كنت أرغب اليوم في الحديث عن ثلاثة أحكام وعبادات تتعلق بتمام الشهر، وهي عبادة زكاة الفطر وعبادة التكبير وعبادة صلاة العيد. فهذه العبادات الثلاث العظيمة تشرع للمسلمين وللصيام في تمام شهرهم. أما زكاة الفطر فإنها زكاة مفروضة فرضها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي فيها تطهير للصائم وتنقية له على ما كان منه من تقصير في صيامه، وفيها إطعام للمساكين وإدخال للسرور عليهم في يوم العيد. ولهذا جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وجاء في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وجاء أيضا في الباب أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فزكاة الفطر هي زكاة مفروضة يخرجها المسلم عن نفسه ويخرجها عمن يعول من الأولاد والأهل وسائر من تجب عليه النفقة عليهم، ويخرج عن نفسه وعن كل واحد ممن تجب عليه نفقتهم صاعا. والصاع معروف، الصاع معروف وهو يساوي أربعة حفنات لليدين باليد المعتدلة والحفنة هذه. فالصاع يخرج تخرج الزكاة بالصاع، تكال بالصاع سواء من التمر أو من الشعير أو من الأقط أو من الزبيب، وهي أصناف نص عليها في الحديث، أو أيضا مما كان من طعام أهل البلد مما لم ينص عليه كالرز مثلا أو الدخن أو الذرة أو غير ذلك مما كان طعاما معروفا في البلد الذي يزكي فيه الإنسان، فيخرجها الإنسان عن نفسه وعمن يعول طيبة بها نفسه، ويحتسب فيها عند الله أن تكون زكاة له وطهرة له، وتكون أيضا يكون فيها إدخالا للسرور على الفقراء والمحتاجين في يوم الفطر يوم العيد. والمسلم يخرج هذه الزكاة في البلد الذي تدركه أو يدركه وقت الإخراج وهو فيه. فإذا كان مثلا أدركه وقت الإخراج وهو في المدينة وليس من أهلها يخرج زكاة الفطر في المدينة عن نفسه وعن أولاده. وإذا كان وكلهم، وكل من تجب عليه نفقتهم بأن يفطروا عنه وعنهم في البلد، فإن ذلك جائز، إما أن يزكي هو عنه وعمن يعول في البلد الذي أدركته الزكاة، أو يكون فوضهم بذلك بأن يخرجوها عنه وعنهم في بلده، فهذا لا بأس به. ويتخرج عن الجميع، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير، كلهم حتى الصغير الذي ليس عليه صيام تخرج عنه الزكاة وجوبا. أما الحمل الذي في البطن فإن الزكاة تخرج عنه استحبابا لا وجوبا، لفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فتخرج عنه على وجه الاستحباب، وهي تخرج من الطعام لا من المال، لا يجوز أن تخرج من المال من النقود، لا تزكي نقودا وإنما تزكي طعاما، إما الرز أو الزبيب أو الشعير أو الأقط أو التمر أو غيرها من طعام أهل البلد، تخرج صاعا عنك وعن كل فرد من أفراد الأسرة، والآن تخرج عنهم عن كل واحد منهم صاعا، عن كل واحد منهم صاعا. وألفت هنا إلى ناحية تربوية في البيت، لو جئت وكان أفراد الأسرة عددهم كثير وجئت بالأرز في البيت وكلته أمام أولادك، هذه زكاتي وهذه زكاة فلان وهذه زكاة فلانة وهذه زكاتك يا فلان، فينشأ الصغار وهم يعرفون ماذا؟ يعرفون هذه الزكاة. يعني بعض الآباء يؤدي الواجب عليه ويشتريها من السوق ويخرجها، لكن أيضا إشعار الأولاد بها ومشاركة الأولاد بها، فهذا أيضا هذا من ناحية تربوية له فائدته وله أثره، ولو فعل في بعض المرات فإن له فائدة على الصغار، وفيه تنشئ لهم على المعرفة بهذه الزكاة العظيمة المفروضة. وتخرج من الطعام لا من المال، لا يجوز أن تخرجها مالا. وقد كان المال موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفرض الزكاة طعاما، وفرض الزكاة طعاما، وإخراجها من الطعام فيه حكمة حتى يجد الناس طعاما يأكلونه في يوم العيد، وهو أهم ما يحتاج إليه الناس. قد قال العلماء من الحكم في إخراجها من الطعام لا من المال أنه قد يكون في بعض أزمنة الناس وفرة في المال ولا يوجد وفرة في الطعام، ولو أعطيت الفقير مئات الريالات ولا يجد بها طعاما يشتريه لا تفيده شيئا. ولهذا نص النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج من الطعام، لأنه إذا كان عندك طعام في البيت زائد عن حاجتك يجب أن تخرج منه للمساكين في ذلك اليوم، فيطعمون كما تطعم ويأكلون كما تأكل، فلا تخرج مالا ولا تجزئ إذا أخرجت من المال، بل تخرج من الطعام كما أرشد إلى ذلك ووجه إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ووقت إخراجها من غروب الشمس من ليلة العيد إلى خروج الناس للصلاة، إلى خروج الناس للصلاة إلى ما قبل صلاة العيد، هذا كله وقت إخراج، وأفضل وقت لإخراجها قبل صلاة العيد، ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ومن غفل عن أدائها قبل الصلاة أو نسيها أو تعمد تركها فإنه يجب عليه أن يخرجها قضاء بعد الصلاة، ويأثم بتعمده لتأخيرها إلى ما بعد الصلاة. ويجوز له أن يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، ليلة 28 وليلة 29 قبل العيد بيوم أو يومين له أن يخرجها، ليلة 28 وليلة 29 له أن يخرجها في هذا الوقت، ولا يجوز أن يخرجها قبل ذلك، لقول ابن عمر كانوا يؤدونها قبل العيد بيوم أو يومين، قبل العيد بيوم أو يومين. وينبغي أن يتحرى، وأهل العلم ينبهون إلى أن بعض الباعة قد لا يتورع في أن يكيل كيلا ناقصا، أن يضع كيلا ناقصا ويكون همه الربح فقط ولا يبالي بأداء هذه الزكاة التي يخرجها المسلمون كما جاءت في شرع الله تبارك وتعالى، فينبغي الإنسان أن يحتاط. وأهل العلم يقدرونها في الأرز بالكيلو بثلاثة كيلو تقريبا أو إلا ربع، في هذا الحدود ثلاثة كيلو تقريبا أو ثلاثة كيلو إلا ربع، هذا ما يعادل الصاع في الكيل، ثلاثة كيلو إلا ربع أو ثلاثة كيلو تقريبا. فينبغي على المسلم أن يعتني بهذه العبادة وأن يتحرى إخراجها في الصفة والوقت الذي جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والفقير إذا قبض الزكاة وأصبحت ملكا له، أصبحت مالا من ماله وملكا من ملكه، فله أن يهدي منها وله أن يخرج منها زكاة عنه وعن أهله، لأنها من ماله ومن ملكه، فإذا قبضها وأحب أن يخرج منها زكاة له ذلك، فسواء اشترى أو أخرج من الزكاة التي قبضها وأعطاها إلى غيره من الفقراء، فإنه يكون بذلك أدى زكاة الفطر. وأما التكبير فهي عبادة تشرع عند إتمام عدة الصيام، كما قال الله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فهي عبادة تشرع في إتمام عدة الصيام بعد أن تغرب الشمس من ليلة العيد، بعد غروب الشمس من ليلة العيد يشرع التكبير، يشرع التكبير. وصفة التكبير في الماثور عن الصحابة أن تقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. هذا هو الذي أثر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يقولونه في ليلة العيد ويوم العيد قبل الصلاة إلى وقت الصلاة. فيشرع لك أن تكبر وأن ترفع صوتك بالتكبير، والنساء يكبرن سرا لأن المرأة مأمورة بالستر، والرجال يكبرون في بيوتهم وفي طرقاتهم وفي طريقهم للمسجد. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج إلى المصلى كان يكبر عليه الصلاة والسلام، واستمر في التكبير إلى الصلاة وهو يكبر صلوات الله وسلامه عليه. وفي خطبة العيد تكبيرات زوائد، وفي صلاة العيد تكبيرات زوائد، ولهذا شعار العيد تكبير الله، شعار العيد تكبير الله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى الكبير المتعال. وعندما تقول الله أكبر وتردد هذه الكلمة، ردد كلاما تعي معناه وتعرف مدلوله. والله أكبر معناها أي أنه سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، أنه سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، ولا شيء تبارك وتعالى أكبر منه عز وجل، فهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فيشرع للمسلم أن يكبر وأن يكثر من التكبير وأن يرفع صوته بالتكبير، وكل مسلم يكبر بمفرده. أما التكبير الجماعي الذي يكون الأداء فيه متساويا في البدء والانتهاء والصوت جماعة، فهذا ليس من السنة ولا دليل عليه، ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا في مصلى العيد ولا في الطرقات إلى المصلى ولا غيرها، بل المشروع أن كل مسلم يكبر بمفرده. أما التكبيرات الجماعية وبصوت جماعي وبأداء واحد فهذا لا دليل عليه في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. والعبادة الثالثة صلاة العيد، صلاة العيد وهي عبادة تشرع لنا في يوم عيد الفطر، وهي يوم فرحة للمسلمين بإتمام عبادة الصيام وأداء هذه الطاعة العظيمة، فيجتمعون على تكبير الله تبارك وتعالى وشكره الذي من عليهم ويسر لهم أداء هذه الطاعة والعبادة على الوجه الذي أمر الله تبارك وتعالى به. يشرع للمسلم أن يتهيأ لصلاة العيد بالاغتسال، وأن يلبس أحسن ثيابه وأجملها، يتجمل بأحسن ثيابه، وأن يتطيب ويتطهر. ولا يجوز للمسلم لا يوم العيد ولا غير يوم العيد أن يتجمل بثياب محرمة، كالثياب التي تكون مصنوعة من الحرير، أو الثياب التي تصف العورة وتحجمها أو تشف عن العورة، أو تكون أزياء لأعداء دين الله، فكل ذلك يحرم على المسلم يوم العيد أو غيره أن يلبسها. كذلك لا يجوز له يوم العيد أن يتجمل بحلق لحيته، لأن حلق اللحية محرم، وجاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. وليس الجمال في حلقها، بل الجمال في إبقائها، كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: والذي زين الرجال باللحى. فاللحية زينة للرجل، بقاؤها هو الزينة، وحلقها خلاف الزينة. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يحلقها لا يوم العيد ولا غيره، طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسيا به صلوات الله وسلامه عليه. والمرأة أيضا يشرع لها أن تخرج للصلاة يوم العيد وأن تشهد الخير، ولكن لا يجوز لها أن تخرج متزينة ومتطيبة ومتعطرة، فتذهب لطاعة وهي متحملة بمعصية وإثم والعياذ بالله، بل لا تخرج بزينتها وتترك الزينة بعد أن تعود إلى البيت مع النساء ومع أهلها. أما أن تتزين وتتعطر وتخرج لصلاة العيد متزينة متعطرة فهذا لا يجوز لها، لأنها ستكون بهذا العمل فتنة للناس في يوم عيدهم. ويشرع للمسلم أن يأكل تمرات قبل الصلاة كما صنع نبينا عليه الصلاة والسلام، قبل أن يخرج إلى المصلى أكل تمرات، فيشرع للمسلم أن يفعل ذلك. ويشرع له أيضا أن يفعل مثل النبي عليه الصلاة والسلام، أن يذهب إلى المسجد من طريق وأن يرجع من طريق آخر. وصلاة العيد تقام وليس بين يدي صلاة العيد أذان ولا إقامة ولا ينادى لها بالصلاة جامعة، وأيضا ليس قبل صلاة العيد ولا بعدها صلاة، ليس هناك قبل صلاة العيد صلاة ولا بعدها أيضا صلاة. وإذا كانت صلاة العيد مقامة في المساجد فإن المسلم إذا دخل المسجد بعد صلاة الفجر يصلي تحية المسجد. أما صلاة العيد فليس قبلها صلاة ولا بعدها صلاة. وصلاة العيد صفتها ركعتان، يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات، وهذه التكبيرات سنة وليست واجبة، إذا نسيها المسلم أو فاتته يتم صلاته ولا شيء عليه، وهي من السنن والأمور المندوبات وليست أمرا واجبا. ومن فاتته صلاة العيد يصلي ركعتين وحضور خطبة العيد ليس واجبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى قال من أراد أن يشهد خطبتنا فليجلس ومن أراد أن يذهب فليذهب، فالمرء مخير، لكن الأولى بالمسلم أن يشهد الخطبة وأن يسمع الخير وأن يشهد دعوة المسلمين، ثم يكون الانصراف بعد ذلك. والتهنئة قبل ذلك التكبيرات التي تكون في صلاة العيد ليس فيها أذكار معينة تقال بين التكبيرات، لكن ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بين كل تكبيرتين حمد وثناء، بين كل تكبيرتين حمد وثناء، الحمد معروف والثناء على الله أيضا معروف بذكر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، قال بين كل تكبيرتين حمد وبين كل تكبيرتين حمد وثناء. التهنئة يوم العيد لا بأس بها، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يهنئ بعضهم بعضا، وكانت التهنئة التي يتبادلون في ذلك اليوم هي تقبل الله منا ومنكم، وهذه خير كلمة تقال يوم العيد، خير كلمة يقولها المسلم يوم العيد هي هذه الكلمة التي كان يقولها الصحابة، تقبل الله منا ومنكم، وهي مناسبة تمام المناسبة لذلك اليوم، لأن المسلمين فرغوا من أداء الصيام وأداء القيام وأداء الطاعات وقراءة القرآن والصدقات، فيرجون الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم. ولهذا يشرع للمسلم أن يهنئ أخاه في ذلك اليوم بهذه الكلمات الطيبات التي كان يتبادلها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه بعض الأمور التي أحببت أن أذكر بها، وهي لا تخفى على الإخوة جميعا، هي أمور معروفة ولكنها ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. أيضا أحب أن أنبه على أمر آخر، هذا الكتيب وكتيبات أخرى نظيره حذرت منها مرارا، وبعض الناس يوزعها مجانا، وهي كتب قائمة على الخرافة والضلال، وينبغي على المسلمين أن يحذروا من هذه الكتب وأن يتمسكوا في ذكرهم لله عز وجل وفي صلاتهم على الرسول صلى الله عليه وسلم وفي دعائهم لله تبارك وتعالى بالدعوات الماثورة. وبعض الناس من أجل ترويج الخرافة يطبعون مثل هذه الكتب على شكل المصحف، وكما تلاحظون هذا الكتاب الذي بيدي طبع على شكل المصحف وعلى هيئته حتى يضعون فيه الحبل الذي يوضع في المصحف وهيئة المصحف تماما حتى يكون للكتاب هيبة في يد العامي الجاهل، يكون للكتاب هيبة ويصبح متمسكا به معظما له كما يعظم المصحف. لكنك إذا دخلت في مضامين هذا الكتاب تجدها خرافة، أدعية وأذكار قائمة على الخرافة. ولو قرأت عليكم بعض النماذج والأمثلة التي في هذا الكتاب لوجدتم أنها خرافة جمعت وليس فيها ذكر لله تبارك وتعالى صحيح. فينبغي أن يحذر من هذه الكتب، وأن من أراد أن يذكر الله سبحانه وتعالى يذكر الله عز وجل بالذكر المشروع المأثور عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وتنبيه أخير أختم به هذا اللقاء، ألا وهو أن هذا الدرس هو خاتمة الدروس. تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم وهدانا وجميعا إلى صراط مستقيم، وجعل سبحانه وتعالى ما تعلمناه وعلمناه حجة لنا لا علينا. ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير يحب وارضاه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين.
كنت أرغب اليوم في الحديث عن ثلاثة أحكام وعبادات تتعلق بتمام الشهر، وهي عبادة زكاة الفطر وعبادة التكبير وعبادة صلاة العيد. فهذه العبادات الثلاث العظيمة تشرع للمسلمين وللصيام في تمام شهرهم. أما زكاة الفطر فإنها زكاة مفروضة فرضها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي فيها تطهير للصائم وتنقية له على ما كان منه من تقصير في صيامه، وفيها إطعام للمساكين وإدخال للسرور عليهم في يوم العيد. ولهذا جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وجاء في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وجاء أيضا في الباب أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فزكاة الفطر هي زكاة مفروضة يخرجها المسلم عن نفسه ويخرجها عمن يعول من الأولاد والأهل وسائر من تجب عليه النفقة عليهم، ويخرج عن نفسه وعن كل واحد ممن تجب عليه نفقتهم صاعا. والصاع معروف، الصاع معروف وهو يساوي أربعة حفنات لليدين باليد المعتدلة والحفنة هذه. فالصاع تخرج الزكاة بالصاع، تكال بالصاع سواء من التمر أو من الشعير أو من الأقط أو من الزبيب، وهي أصناف نص عليها في الحديث، أو أيضا مما كان من طعام أهل البلد مما لم ينص عليه كالرز مثلا أو الدخن أو الذرة أو غير ذلك مما كان طعاما معروفا في البلد الذي يزكي فيه الإنسان. فيخرجها الإنسان عن نفسه وعمن يعول طيبة بها نفسه، ويحتسب فيها عند الله أن تكون زكاة له وطهرة له، وتكون أيضا يكون فيها إدخالا للسرور على الفقراء والمحتاجين في يوم الفطر يوم العيد. والمسلم يخرج هذه الزكاة في البلد الذي تدركه أو يدركه وقت الإخراج وهو فيه. فإذا كان مثلا أدركه وقت الإخراج وهو في المدينة وليس من أهلها يخرج زكاة الفطر في المدينة عن نفسه وعن أولاده. وإذا كان وكلهم وكل من تجب عليه نفقتهم بأن يفطروا عنه وعنهم في البلد فإن ذلك جائز، إما أن يزكي هو عنه وعمن يعول في البلد الذي أدركته الزكاة، أو يكون فوضهم بذلك بأن يخرجوها عنه وعنهم في بلده، فهذا لا بأس به. ويتخرج عن الجميع، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير، كلهم حتى الصغير الذي ليس عليه صيام تخرج عنه الزكاة وجوبا. أما الحمل الذي في البطن فإن الزكاة تخرج عنه استحبابا لا وجوبا، لفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فتخرج عنه على وجه الاستحباب، وهي تخرج من الطعام لا من المال، لا يجوز أن تخرج من المال، من النقود لا تزكي نقودا، وإنما تزكي طعاما، إما الرز أو الزبيب أو الشعير أو الأقط أو التمر أو غيرها من طعام أهل البلد، تخرج صاعا عنك وعن كل فرد من أفراد الأسرة، والآن تخرج عنهم عن كل واحد منهم صاعا، عن كل واحد منهم صاعا. وألفت هنا إلى ناحية تربوية في البيت، لو جئت وكان أفراد الأسرة عددهم كثير وجئت بالأرز في البيت وكلته أمام أولادك، هذه زكاتي وهذه زكاة فلان وهذه زكاة فلانة وهذه زكاتك يا فلان، فينشأ الصغار وهم يعرفون ماذا؟ يعرفون هذه الزكاة، يعني بعض الآباء يؤدي الواجب عليه ويشتريها من السوق ويخرجها، لكن أيضا إشعار الأولاد بها ومشاركة الأولاد بها، فهذا أيضا هذا من ناحية تربوية له فائدته وله أثره، ولو فعل في بعض المرات فإن له فائدة على الصغار، وفيه تنشئ لهم على المعرفة بهذه الزكاة العظيمة المفروضة. وتخرج من الطعام لا من المال، لا يجوز أن تخرجها مالا، وقد كان المال موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفرض الزكاة طعاما. وإخراجها من الطعام فيه حكمة حتى يجد الناس طعاما يأكلونه في يوم العيد، وهو أهم ما يحتاج إليه الناس. قد قال العلماء من الحكم في إخراجها من الطعام لا من المال أنه قد يكون في بعض أزمنة الناس وفرة في المال ولا يوجد وفرة في الطعام، ولو أعطيت الفقير مئات الريالات ولا يجد بها طعاما يشتريه لا تفيده شيئا، ولهذا نص النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج من الطعام، لأنه إذا كان عندك طعام في البيت زائد عن حاجتك يجب أن تخرج منه للمساكين في ذلك اليوم، فيطعمون كما تطعم ويأكلون كما تأكل، فلا تخرج مالا ولا تجزئ إذا أخرجت من المال، بل تخرج من الطعام كما أرشد إلى ذلك ووجه إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ووقت إخراجها من غروب الشمس من ليلة العيد إلى خروج الناس للصلاة، إلى ما قبل صلاة العيد، هذا كله وقت إخراج، وأفضل وقت لإخراجها قبل صلاة العيد، ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ومن غفل عن أدائها قبل الصلاة أو نسيها أو تعمد تركها فإنه يجب عليه أن يخرجها قضاء بعد الصلاة، ويأثم بتعمده لتأخيرها إلى ما بعد الصلاة. ويجوز له أن يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، ليلة 28 وليلة 29 قبل العيد بيوم أو يومين له أن يخرجها ليلة 28 وليلة 29 له أن يخرجها في هذا الوقت، ولا يجوز أن يخرجها قبل ذلك، لقول ابن عمر كانوا يؤدونها قبل العيد بيوم أو يومين. قبل العيد بيوم أو يومين. وينبغي أن يتحرى، وأهل العلم ينبهون إلى أن بعض الباعة قد لا يتورع في أن يكيل كيلا ناقصا، أن يضع كيلا ناقصا ويكون همه الربح فقط ولا يبالي بأداء هذه الزكاة التي يخرجها المسلمون كما جاءت في شرع الله تبارك وتعالى. فينبغي الإنسان أن يحتاط، وأهل العلم يقدرونها في الأرز بالكيلو بثلاثة كيلو تقريبا أو إلا ربع، في هذا الحدود ثلاثة كيلو تقريبا أو ثلاثة كيلو إلا ربع، هذا ما يعادل الصاع في الكيل، ثلاثة كيلو إلا ربع أو ثلاثة كيلو تقريبا. فينبغي على المسلم أن يعتني بهذه العبادة وأن يتحرى إخراجها في الصفة والوقت الذي جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والفقير إذا قبض الزكاة وأصبحت ملكا له، أصبحت مالا من ماله وملكا من ملكه، فله أن يهدي منها وله أن يخرج منها زكاة عنه وعن أهله، لأنها من ماله ومن ملكه. فإذا قبضها وأحب أن يخرج منها زكاة له ذلك، فسواء اشترى أو أخرج من الزكاة التي قبضها وأعطاها إلى غيره من الفقراء، فإنه يكون بذلك أدى زكاة الفطر. وأما التكبير فهي عبادة تشرع عند إتمام عدة الصيام، كما قال الله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فهي عبادة تشرع في إتمام عدة الصيام بعد أن تغرب الشمس من ليلة العيد، بعد غروب الشمس من ليلة العيد يشرع التكبير، يشرع التكبير. وصفة التكبير في الماثور عن الصحابة أن تقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. هذا هو الذي أثر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يقولونه في ليلة العيد ويوم العيد قبل الصلاة إلى وقت الصلاة. فيشرع لك أن تكبر وأن ترفع صوتك بالتكبير، والنساء يكبرن سرا لأن المرأة مأمورة بالستر، والرجال يكبرون في بيوتهم وفي طرقاتهم وفي طريقهم للمسجد. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج إلى المصلى كان يكبر عليه الصلاة والسلام، واستمر في التكبير إلى الصلاة وهو يكبر صلوات الله وسلامه عليه. وفي خطبة العيد تكبيرات زوائد، وفي صلاة العيد تكبيرات زوائد، ولهذا شعار العيد تكبير الله، شعار العيد تكبير الله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى الكبير المتعال. وعندما تقول الله أكبر وتردد هذه الكلمة، ردد كلاما تعي معناه وتعرف مدلوله. والله أكبر معناها أي أنه سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، أنه سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، ولا شيء تبارك وتعالى أكبر منه عز وجل، فهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فيشرع للمسلم أن يكبر وأن يكثر من التكبير وأن يرفع صوته بالتكبير، وكل مسلم يكبر بمفرده. أما التكبير الجماعي الذي يكون الأداء فيه متساويا في البدء والانتهاء والصوت جماعة، فهذا ليس من السنة ولا دليل عليه، ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا في مصلى العيد ولا في الطرقات إلى المصلى ولا غيرها، بل المشروع أن كل مسلم يكبر بمفرده. أما التكبيرات الجماعية وبصوت جماعي وبأداء واحد، فهذا لا دليل عليه في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. والعبادة الثالثة صلاة العيد، صلاة العيد وهي عبادة تشرع لنا في يوم عيد الفطر، وهي يوم فرحة للمسلمين بإتمام عبادة الصيام وأداء هذه الطاعة العظيمة، فيجتمعون على تكبير الله تبارك وتعالى وشكره الذي من عليهم ويسر لهم أداء هذه الطاعة والعبادة على الوجه الذي أمر الله تبارك وتعالى به. يشرع للمسلم أن يتهيأ لصلاة العيد بالاغتسال، وأن يلبس أحسن ثيابه وأجملها، يتجمل بأحسن ثيابه، وأن يتطيب ويتطهر. ولا يجوز للمسلم لا يوم العيد ولا غير يوم العيد أن يتجمل بثياب محرمة، كالثياب التي تكون مصنوعة من الحرير، أو الثياب التي تصف العورة وتحجمها أو تشف عن العورة، أو تكون أزياء لأعداء دين الله. فكل ذلك يحرم على المسلم يوم العيد أو غيره أن يلبسها. كذلك لا يجوز له يوم العيد أن يتجمل بحلق لحيته، لأن حلق اللحية محرم، وجاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. وليس الجمال في حلقها، بل الجمال في إبقائها، كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: والذي زين الرجال باللحى. فاللحية زينة للرجل، بقاؤها هو الزينة، وحلقها خلاف الزينة. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يحلقها لا يوم العيد ولا غيره، طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسيا به صلوات الله وسلامه عليه. والمرأة أيضا يشرع لها أن تخرج للصلاة يوم العيد وأن تشهد الخير، ولكن لا يجوز لها أن تخرج متزينة ومتطيبة ومتعطرة فتذهب لطاعة وهي متحملة بمعصية وإثم والعياذ بالله، بل لا تخرج بزينتها، وتترك الزينة بعد أن تعود إلى البيت مع النساء ومع أهلها. أما أن تتزين وتتعطر وتخرج لصلاة العيد متزينة متعطرة، فهذا لا يجوز لها، لأنها ستكون بهذا العمل فتنة للناس في يوم عيدهم. ويشرع للمسلم أن يأكل تمرات قبل الصلاة، كما صنع نبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج إلى المصلى، أكل تمرات. فيشرع للمسلم أن يفعل ذلك، ويشرع له أيضا أن يفعل مثل النبي عليه الصلاة والسلام، أن يذهب إلى المسجد من طريق، وأن يرجع من طريق آخر. وصلاة العيد تقام، وليس بين يدي صلاة العيد أذان ولا إقامة، ولا ينادى لها بالصلاة جامعة، وأيضا ليس قبل صلاة العيد ولا بعدها صلاة، ليس هناك قبل صلاة العيد صلاة ولا بعدها أيضا صلاة. وإذا كانت صلاة العيد مقامة في المساجد، فإن المسلم إذا دخل المسجد بعد صلاة الفجر يصلي تحية المسجد. أما صلاة العيد فليس قبلها صلاة ولا بعدها صلاة. وصلاة العيد صفتها ركعتان، يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات. وهذه التكبيرات سنة وليست واجبة، إذا نسيها المسلم أو فاتته يتم صلاته ولا شيء عليه. وهي من السنن والأمور المندوبات، وليست أمرا واجبا. ومن فاتته صلاة العيد يصلي ركعتين وحضور خطبة العيد ليس واجبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى قال: من أراد أن يشهد خطبتنا فليجلس، ومن أراد أن يذهب فليذهب. فالمرء مخير، لكن الأولى بالمسلم أن يشهد الخطبة وأن يسمع الخير وأن يشهد دعوة المسلمين، ثم يكون الانصراف بعد ذلك. والتهنئة قبل ذلك التكبيرات التي تكون في صلاة العيد ليس فيها أذكار معينة تقال بين التكبيرات، لكن ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين كل تكبيرتين حمد وثناء، بين كل تكبيرتين حمد وثناء. الحمد معروف، والثناء على الله أيضا معروف، بذكر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال: بين كل تكبيرتين حمد، وبين كل تكبيرتين حمد وثناء. التهنئة يوم العيد لا بأس بها، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يهنئ بعضهم بعضا، وكانت التهنئة التي يتبادلون يتبادلون في ذلك اليوم هي تقبل الله منا ومنكم. وهذه خير كلمة تقال يوم العيد، خير كلمة يقولها المسلم يوم العيد هي هذه الكلمة التي كان يقولها الصحابة، تقبل الله منا ومنكم، وهي مناسبة تمام المناسبة لذلك اليوم، لأن المسلمين فرغوا من أداء الصيام وأداء القيام وأداء الطاعات وقراءة القرآن والصدقات، فيرجون الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم. ولهذا يشرع للمسلم أن يهنئ أخاه في ذلك اليوم بهذه الكلمات الطيبات التي كان يتبادلها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه بعض الأمور التي أحببت أن أذكر بها، وهي لا تخفى على الإخوة جميعا، هي أمور معروفة ولكنها ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. أيضا أحب أن أنبه على أمر آخر، هذا الكتيب وكتيبات أخرى نظيره حذرت منها مرارا، وبعض الناس يوزعها مجانا، وهي كتب قائمة على الخرافة والضلال، وينبغي على المسلمين أن يحذروا من هذه الكتب، وأن يتمسكوا في ذكرهم لله عز وجل، وفي صلاتهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي دعائهم لله تبارك وتعالى بالدعوات الماثورة. وبعض الناس من أجل ترويج الخرافة يطبعون مثل هذه الكتب على شكل المصحف، وكما تلاحظون هذا الكتاب الذي بيدي طبع على شكل المصحف وعلى هيئته، حتى يضعون فيه الحبل الذي يوضع في المصحف وهيئة المصحف تماما، حتى يكون للكتاب هيبة في يد العامي الجاهل، يكون للكتاب هيبة ويصبح متمسكا به معظما له كما يعظم المصحف. لكنك إذا دخلت في مضامين هذا الكتاب تجدها خرافة، أدعية وأذكار قائمة على الخرافة. ولو قرأت عليكم بعض النماذج والأمثلة التي في هذا الكتاب لوجدتم أنها خرافة جمعت وليس فيها ذكر لله تبارك وتعالى صحيح. فينبغي أن يحذر من هذه الكتب، وأن من أراد أن يذكر الله سبحانه وتعالى يذكر الله عز وجل بالذكر المشروع المأثور عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وتنبيه أخير أختم به هذا اللقاء، ألا وهو أن هذا الدرس هو خاتمة الدروس. تقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم، وهدانا وجميعا إلى صراط مستقيم، وجعل سبحانه وتعالى ما تعلمناه وعلمناه حجة لنا لا علينا. ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير يحب وارضاه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وحسبنا ونعم الوكيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.